الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الوضوء، تفضل يا شيخ.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
نعم، قد يقول قائل هذا يتكلم عن ماذا؟ عن الحج، ونحن في أي باب؟ في باب الوضوء في كتاب الطهارة. مناسبة هذا لهذا ما هي؟ أحسن، العبرة يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، صحيح، هذا هو المقصد، وهو وجوب الترتيب في الوضوء. وحديث جابر أيها الإخوة، وهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي، صحابي وأبوه صحابي، من مشاهير الصحابة، ومن المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا ذكر المكثرين، يعني من روى كم حديث؟ 1000 فأكثر، هؤلاء يسمون من؟ من المكثرين من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم رواية. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الحج وعني بذلك، وحديثه في الحج منسك مستقل، وسيذكره المصنف في كتاب الحج. ورد في الصحيح أنه كان مع من شهد العقبة وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع غزواته سوى غزوة بدر وأحد، حيث منعه أبوه ليكون عند أخواته. فقد أخرج مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. كان له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة يلقي فيها الحديث والعلم، كف بصره في آخر عمره. وقد ورد ما يدل على ذلك في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، مات بالمدينة 74 رضي الله عنه. وهذا الحديث أيها الإخوة، وهو في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث الحج في صحيح مسلم، لا يرويه في الدنيا إلا من طريق جعفر بن محمد، وهو جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، لا تجده بالكتب إلا من هذا الطريق، وإن جاء من غير هذا الطريق فهو غير صحيح. لكن بعد جعفر صار له 300 طريق، انظر كيف انتشر، وكذلك حديث إنما الأعمال بالنيات انتشر ولا يعرف إلا من طريق عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث ذكره الحافظ هنا بصفة الأمر، وهو عند النساء: ابدأوا بما بدأ الله به. وهذه الرواية بصفة الأمر لا تصح، ضعيفة بهذه الصفة، وهي صفة الأمر شاذة. لكن بصفة الخبر نبدأ بما بدأ الله به أو أبدأ بما بدأ الله به، فهذه صحيحة. واضح؟ الحافظ هنا أورد ليبين أن هناك في صفة أمر، ولكن الحديث فيها لا يصح أو لوجوب الترتيب. ابدأوا هذا أمر، وهذا يعني ابدأوا بصفة الأمر لا تثبت، هذه الرواية شاذة لا تصح، ولكن الخبر يصح. يعني نبدأ بما بدأ الله به، هذا ليس فيه أمر، يعني الأفضل الإنسان يبدأ بما بدأ الله به استحبابا في ما ورد في الترتيب في كل شيء. لكن إذا قيل ابدأوا فهذا دل على أن أمر، والأمر للوجوب وفيه وجوب الترتيب. طب قد يقول قال هذا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة قال أبدأوا بما بدأ الله به، هذا هو الصحيح، فبدأ بالصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به. نقول القاعدة الأصولية، وذكره هنا للشاهد لأن هناك قاعدة أصولية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة أصولية. فاللفظ المذكور وإن كان ورد في موضع السعي بين الصفا والمروة إلا أنه لفظ عام فيعمل بعمومه، وأن كل ما بدأ الله به نبدأ به، وتكون آية الوضوء مندرجة تحت هذا. بدأ الله عز وجل بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، ودل على ماذا؟ على أنه يجب أن يرتب المرء هذا الوضوء كما رتبه الله. إذا قلنا بصفة الأمر، إذا قلنا بصفة الخبر أنه يستحب أن يبدأ المرء بما بدأ الله به. واضح أيها الإخوة الفرق بين صفة الأمر بالحديث وصفة الخبر الإخبار. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه القاعدة العامة حين صعد الصفا، قال أبدأ بما بدأ الله، أن الله قال إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا ثم المروة، فقالوا كذلك في الوضوء. وهذا الحديث قلنا أن الصحيح منه والثابت أنه ما جاء بصفة الخبر لا بصفة الأمر. طيب الآن الترتيب في الوضوء ما حكمه؟ يعني أن يأتي الإنسان بأعضاء الوضوء مرتبة، حكمه؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول أنه واجب، وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، واستدلوا بآية المائدة، ووجه يعني الدليل بذلك الدلالة على الترتيب أن الله لما ذكر أعضاء الوضوء الأربعة أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولين وهما اليدان والرجلان. واضح؟ لما ذكر الله غسل الوجه ذكر بعده ماذا؟ غسل اليدين، ثم ذكر ماذا؟ مسح الرأس، ثم ذكر غسل الرجلين. هنا أدخل ممسوح بين ماذا؟ بين مغسولين. والعرب أيها الإخوة لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، يعني إيش تصنع العرب؟ تأتي بذكر المغسولات نظير ونظيره مغسولات، ثم تأتي بالممسوحات نظير ونظيره ممسوحات. هذا في كلام يعني مرتب. ولا يقطعون بين النظيرين بذكر شيء مخالف، مغسول ممسوح مغسول، إلا لفائدة. ولو لم يكن الترتيب واجبا لجمعت الأشياء المتجانسة ولم يقطع النظير عن نظيره. قالوا هذا هو الدليل. والقول أيها الإخوة بوجوب الترتيب قول الإمام أحمد والشافعي، واختاره أبو عبيد. ومن المعاصرين الشيخ ابن باز وغيره من العلماء. والقول الثاني في ترتيب أن الترتيب غير واجب في أعضاء الوضوء يعني لا غير واجب مستحب، فإذا قدم عضو عن عضو آخر صح وضوءه، لكن مستحب لماذا؟ قالوا مستحب مثل تقديم اليمين على اليسار. هذا إيش قلنا مرة معنا في درس الأمس؟ حكم تقديم اليمين على اليسار إيش؟ مستحب. طيب تقديم عضو على عضو، مسح غسل الرجلين ثم مسح الرأس، هل قول الثاني أنه مستحب؟ مستحب الترتيب، فلو خالفه فوضوءه صحيح. وهذا يعني هو قول مالك وأصحاب الرأي ورواية عن أحمد وأبو الخطاب، وبه قال جماعة من السلف، واختاره ابن المنذر أنه ماذا؟ مستحب، يعني لو قدم عضو على عضو آخر صح وضوء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام في هذا، يرى ماذا؟ يقول أنه لو فعله تفصيل، يقول لو فعله ناسيا أو جاهلا، جاهلا يعني ما يعرف الترتيب، جهل فيه، أو ناسي نسي بالترتيب، فيصح وضوءه. وإذا فعله متعمدا لا يصح تفصيل. والقول بالاستحباب قول وجيه، ومن الذي قال به من المعاصرين بالاستحباب وهو الألباني، لأنه صحح حديث أنه قدم عضو على عضو آخر حسنه ويرى بصحته. فقالوا له كيف نجمع بين هذا وبين من ذكر الأحاديث الصحيحة بالترتيب؟ قال من ذكره بالترتيب ذكره على ماذا؟ استحباب. ومن قدم عضو على عضو آخر بين أنه إيش؟ أن هذا الأمر للاستحباب الذي مضى، فصح هذا وهذا. وبعض أهل العلم الذي يرون بوجوبه قالوا أن هذا الحديث الذي يعني صحح بعض أهل العلم أنه لا يصح معلول. قالوا لو فرضنا أنه حسن ذاك أصح منه. والقول بالوجوب أيضا أيها الإخوة يعني هو الأحوط، وهو الذي يعني رجحه عدد من العلماء أنه يجب عليه أن يرتب أعضاء الوضوء، ودليلهم أن من ذكر صفات الوضوء ذكرها مرتبة، وأن الله عز وجل ذكرها مرتبة وفصل النظير عن نظيره. وأما الواو في الآية لا تدل على الترتيب. الواو أيها الإخوة يعني تأتي أحيانا بالترتيب إذا كان لها قرينة، وأحيانا لا تدل على الترتيب، إذا لم يكن ليس لها قرينة. يعني تقول أتى محمد وخالد، طيب من الذي سبق، هل خالد أو محمد؟ لا تدل الواو هذا أن الذي أتى محمد أولا ثم خالد، واضح؟ هناك من الأحرف قد يكون أتى معا، قد يكون أتى الآخر. لذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة أنه يكن أبا الحكم، قال كم لك من الولد؟ قال فلان وفلان وفلان. قال من أكبره؟ فقال تكن به. لو كان الواو تدل على الترتيب لأخذ بأول ذكر، واضح؟ فبهذا أهل العلم يقول أن الواو لا تدل على الترتيب، لكن دليلهم أنه جاء بممسوح بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، وأن الأحاديث الثابتة في الصحيحين جاءت مرتبة فيؤخذ بها. طيب اقرأ الحديث الذي يليه. واضح يعني رواية التي ذكرها فيها الأمر هي رواية ماذا قلنا؟ شاذة. والرواية التي الخبر هي الرواية الصحيحة. طيب.
وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة صححه الألباني، وهنا ضعفه الحافظ بن حجر. وقلنا الحافظ إذا ذكر الحديث الصحيحين البخاري ومسلم لا يذكر بعده صحته وضعفه، لكن إذا ذكر في غير السنن، في غيرهما من كتب السنن، بيّن من يضعف هذا الحديث ويصحح، فينزل عليه حكم الحديث. وعنه عمن؟ عن جابر. نعم، وعنه يعني عن جابر. وهذا الحديث فيه أن المرفقين في الوضوء، يعني تدخل المرفقين في الوضوء، أدار الماء على مرفقة، أن المرفقين داخل في الغسل، لا أن إلى المرفق ويقف، واضح؟ لأن مر معنا أن يعني إلى والكلام عنها، لكن الذي يكون أصح من هذا وثابت، يعني هذا الحديث فيه خلاف في ضعفه وصحته، وقلنا الصحيح أنه صححه الألباني، لكن هناك حديث الذي مر معنا وهو أن أبو هريرة، أن أبا هريرة كان ماذا إذا توضأ؟ شرع في العضد، يعني أدخل إيش؟ المرفق في الغسل. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فهذا نص صحيح في إدخال المرفق في غسل اليدين ودخول الكعبين في غسل الرجلين، لأنه شرع في الساق، ويكون دليلا على دخول الغاية، وتكون إلى في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه، ومضى معنا ذكر ذلك، لأن إلى يكون ما بعدها قلنا إيش؟ غير داخل فيها، إلا إذا دلت قرينة فتكون معه، واضح؟ يعني إلى المرافق يعني تصل إلى المرفق وتقف، لكن دلت قرينة الحديث فدلت على أنها داخل فيها معه. طيب الحديث الذي يليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف.
نعم، هذا بإسناد ضعيف، هذا حسنه الألباني، قال له شواهد، و اقرأ. قال:
وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد النحوي قال أحمد لا يثبت فيه شيء.
نعم، هذا في مسائل ابن هانئ للإمام أحمد، قال لا يثبت به شيء. هذا فيه أيها الإخوة حكم، يعني فيه حكم التسمية في الوضوء، يعني ما حكم التسمية في الوضوء؟ هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ وأبو هريرة مضى معنا ترجمته، وسعيد بن زيد هو سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزى القرشي العدوي رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، عشرة مبشرون بالجنة، منهم من سعيد بن زيد، كان من السابقين إلى الإسلام، وزوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وفي بيته كان إسلام عمر رضي الله عنه، شهد المشاهد كلها إلا غزوة بدر لأنه كان غائبا في الشام، وشهد اليرموك وفتح دمشق، وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنه. ذكر الذهبي أن لسعيد 48 حديثا، اتفق على حديثين، وانفرد البخاري بثلاث، وقصته مع أروى بنت أنيس مشهورة في إجابة دعائه عليها، وهي في الصحيحين أنها اتهمته بأنه أخذ من أرضها لنفسه، فشكته في ذلك عند ولاية الأمر في زمنه أنه أخذ قطعة من أرضها فأدخلها في أرضه، فلما دعوا قال سعيد: ما كنت لأسرق منها بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سرق شبرا من الأرض طوقه إلى 7 أراضين. فقال لا فقال يعني من تحاكم إلي: لا أسألك بعد هذا، يعني لا أسألك بعد هذا، بعد ما ذكر له هذا الحديث أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أسألك بعد هذا، لما ذكر له، ففيه موعظة هذا الحديث، قال: كيف أسرق وأنا الذي سمعت هذا الحديث وعنه روي رضي الله عنه؟ فماذا صنع هنا لما ظلم رضي الله عنه؟ قال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأذهب بصرها واقتلها في أرضها. فذهب بصرها ووقعت في حفرة في أرضها فماتت، قيل به. كانوا يدعون على، يعني يجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه، يدعو عليه، صحيح؟ طيب، هذا الحديث في حكم التسمية في الوضوء، يعني هناك من يعني الإنسان بين أحوال مع من ظلمه، إذا دعا عليه لا شك أن دعوة المظلوم إيش؟ مستجابة. إذا أجيبت دعوته أو دعا عليه الآن ليس له في الآخرة شيء، لأنه أخذ إيش؟ أخذه حظه وهو الدعاء عليه. ولابن رجب يعني رسالة في هذا، لكن إذا لم يدعو عليه بقي له إيش؟ حظ الآخرة. الدعاء كما ورد يعني عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم دعوا على من ظلمهم ودعوا على الآخرين فأجيبت دعوتهم، ومنهم هذا رضي الله عنه سعيد. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه حكم التسمية، والتسمية يعني من يرى بصحة هذا الحديث قال إذن هذا الحديث يؤخذ به لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لم يقل بسم الله. ومن يرى بضعفه قال بأنه لا تجب التسمية، وبعضهم قال وإن صح فتحمل على ماذا؟ الاستحباب. ويعني كثير من الأحاديث الذين رووا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، ولو كانت التسمية واجبة لذكرها الله في القرآن، كما ذكر التسمية عند الصيد وعند الذبح لذكرها، ولو كانت واجبة لذكرها الصحابة كما في الصحاح. وهذا الحديث قلنا إن ارتقى وصل إلى رتبة الحسن، وقال ابن القيم أحاديث التسمية عند الوضوء أحاديث حسان. طيب إذا قلنا حسن هناك حديث صحيح، لماذا يرتب العلماء حسن وصحيح؟ أن الصحيح مقدم على ماذا؟ الحسن. فيستفاد من هذا أن حديث الصحيحين الذي لم يذكر فيه التسمية مقدم على هذا، فيكون بهذا أن التسمية على الوضوء مستحبة وليست بواجبة. قال لا صلاة لمن لا وضوء له. لا أيها الإخوة تأتي للنفي، نفي الجنس، وتأتي لنفي الصحة، وتأتي لنفي الكمال. ألا نفي الجنس يعني أن هذا لا يوجد. طيب هذا وجد، إذن لا نأخذ بنفي الجنس. لا تأتي لنفي الجنس ونفي الصحة ونفي الكمال. طيب هنا لا وضوء، هل أن النفي الأصل فيه أو النهي النفي أنه للصحة أو للكمال؟ الأصل قلنا الأمر الأصل فيه إيش؟ للوجوب، إلا إذا دل صارف على استحباب. والنهي الأصل فيه إيش؟ التحريم، إلا إذا صرف صارف للكراهة. طيب لا أنه لا وضوء صحيح لا إيمان، يعني أن في هل الأصل في هذا الكمال أم الصحة؟ الكمال الأصل، عفوا الأصل الصحة، الأصل الصحة في النفي، الأصل أن وضوء لا صحيح، إيمانه لا صحيح، هذا الأصل فيه، إلا إذا دل دليل يعني نصوص أخرى تصرف هذا الصحة إلى كمال. واضح؟ يعني الأصل في أنه النفي، احنا عرفنا الأمر الأصل فيه، النهي الأصل فيه، النفي أنه يعني أنه غير مؤمن يعني كافر لا إيمان، إلا إذا دل دليل على أنه إيش؟ أن هذا النفي للكمال. إلا إذا طيب في الوضوء ما الذي صرفه من الصحة؟ يعني أن وضوء غير صحيح الأصل هذا، لكن هناك صارف صرف هذا النفي الصحة إلى نفي الكمال. طيب ما الفرق بين نفي الصحة ونفي الكمال؟ ندقة أكثر هل بعضكم الأجر. نفي الصحة ونفي الكمال
هذا الأجر
أن وضوء صحيح إذا قلنا نفي كمال، لكن إيش؟ لكن ناقص الأجر غير كامل إذا قلنا نفي الكمال. طيب إذا قلنا الصحة
وضوء غير صحيح،
وضوء غير صحيح، أحسنت، واضح. ذاك تسمعون شرط صحة وشرط كمال، يقال شرط صحة يعني لا يصح، شرط كمال يعني حتى يكون كامل الأجر، صحيح لكن ليس كامل الأجر. فهذا النفي أيها الإخوة وهو الأصل، قلنا أن النفي في نصوص الشرع مراد به نفي الصحة لأنه مقدم على نفي الكمال، مقدم على نفي الكمال، نفي الصحة أن وضوء لا يصح مقدم على نفي الكمال. طيب إلا إن وجد دليل يدل على أن المراد نفي الكمال. طيب ما الدليل الذي يراد على نفي الكمال؟ الأحاديث التي مضى ذكرها والقرآن أنه لم يذكر إيش؟ البسملة في أول الوضوء. قلنا إذن هذه البسملة إيش؟ هذه للاستحباب. واضح. ومن أهل العلم من يرى وهو جمهور العلماء أن التسمية سنة، ومنهم الأئمة الثلاثة، ورواية عن أحمد اختارها الخرقي وأبو محمد بن قدامة وجماعة من الحنابلة، وذكروا أن هذا هو المذهب الذي استقر عليه قول أحمد، ورجحه ابن المنذر وأبو عبيد وابن حزم وابن كثير، اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز، أن التسمية حكمها ماذا؟ مستحبة سنة. وهناك قول آخر وثاني أن البسملة واجبة، وأن الوضوء لا يصح وضوء من لم يقل بسم الله، واستدلوا بهذا الحديث، هذا دليلهم. والصحيح أنها سنة، والأحاديث التي يعني ورد فيها وجوب التسمية، أما الأدلة فلا تنهض إلى الوجوب، لأن غاية ما تصل إليه أنها من قبيل الحسن لغيره، يعني ليست حسنة فقط بل حسن لغيره، والحسن لغيره ما هو؟ الضعيف إذا كثرت شواهده يكون إيش؟ يرتقي إلى حسن لغيره، يسمى حسن لغيره. قالوا لتعارضها واجتماعها، وقد عورضت بما هو أصح منها مما اتفق عليه الشيخان من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى دلالة الآية، والقاعدة أنه إذا تعارض الحسن والصحيح قدم الصحيح، إذا تعارض الحسن والصحيح قدم الصحيح، وهذا من فوائد تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن. وهذا الجواب عن الحديث من جهة الإسناد، وأما من جهة المتن فإن قوله لا وضوء محمول على نفي الكمال لا نفي الصحة. طيب إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم زاد، بعض أهل العلم قال به جماعة من الفقهاء أنه إذا زيد بسم الله الرحمن الرحيم استحسنوا ذلك، والصحيح ليس عليه دليل قول الرحمن الرحيم، إنما ثابت بسم الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.